بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان الدرس الماضي متعلقا بقول الله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ومن الفوائد المتعلقة بهاتين الآيتين ما ذكره القرطبي رحمه الله، فإنه قال في هذه الآية أو في هاتين الآيتين ست مسائل، ثم قال لما مضى في الآية المتقدمة مسألة الأولى حكم الفراق الذي سببه المرأة وأن للزوج أخذ المال منها، عقب ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزوج، وبين أنه إذا أراد الطلاق من غير نشوز وسوء عشرة فليس له أن يطلب منها مالا. الأول ولا تضاروهن، الأول في قوله سبحانه وتعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. السبب منها إذا جاءت بالفاحشة المبينة، والثانية إذا كان سبب الفراق من جهة الزوج ولم يكن منها نشوز ولا سوء عشرة فليس له أن يطلب منها مالا. قال المسألة الثانية: واختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق وكان منهما نشوز وسوء عشرة، كان منهما نشوز وسوء عشرة، فقال مالك: للزوج أن يأخذ منها إذا تسببت في الفراق ولا يراعى تسببه هو، أي إذا كان الأمر مشتركا من الجهتين كل منهما عنده نشوز وسوء عشرة، للزوج أن يأخذ منها إذا تسببت في الفراق ولا يراعى تسببه هو. وقال جماعة من العلماء: لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز وبظلمه في ذلك. وهذا كأنه أقرب، إذا كان الأمر مشتركا السوء من الاثنين، النشوز من الاثنين، الإشكال من الاثنين، فيطلق ولا يأخذ منها شيئا. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ومالك يقول: له أن يعضلها لماذا؟ ليأخذ الصداق منها، للزوجة أن يأخذ منها إذا تسببت في الفراق. ويمكن أن يقال في ذلك بحل وسط، لكن لم أرى من ذكره، أنه يأخذ منها بمقدار سوء عشرتها، فإن كان مشتركا بينه وبينها وكان قد أعطاها صداقا يأخذ نصفه، والنصف الثاني كالشيء الذي تنازل به بسبب أيضا أنه هو أساء عشرتها. لكن قول الجمهور بأنه لا يأخذ إلا إذا انفردت هي بالنشوز قول أقرب، وهو قد أفضى إليها فلا يأخذ مما أعطاها شيئا. لكن قد يقول قائل هي قد جاءت بفاحشة مبينة وبسوء عشرة، فله أن يأخذ كما دلت عليه الآية الأولى. فهنا تعارضت آيتان، فإن قدم الكرم وقدم الإحسان فلا يأخذ، وإن أراد العدل فليأخذ بعض ما أعطاها. نعم، والله أعلم. ثم ذكر المسألة التي بعدها في المغالاة في المهور وقد تقدمت، ثم أيضا مما ذكره قال قد أجمع العلماء على ألا تحديد في أكثر الصداق، لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا، واختلفوا في أقله وسيأتي قال عند قوله أن تبتغوا بأموالكم، سيأتي ذلك عند هذه الآية، فإنه ذكرها هناك. سيأتي قريبا إن شاء الله. وهل قوله فلا تأخذوا منه شيئا ناسخ لقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، هل ناسخ لقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به؟ الجواب لا. الصحيح أن هذه الآيات كلها ماذا؟ أنها محكمة، ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، إنما ينبني بعضها على بعض. قال الطبري هي محكمة ولا معنى لقول بكر، أي في القول بأنها منسوخة. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، تقدم أنه قيل أمانة الله وقيل فإمساك معروفا أو تسريح بإحسان وقيل عقدة النكاح. زاد أن الميثاق الغليظ الولد، وهذا غريب الولد. ثم قال سبحانه وتعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا تنكحوا، نهي، ما نكح آباؤكم من النساء، أن يتزوج، نهي الولد أن يتزوج بامرأة أبيه إلا ما قد سلف، أي ما قد سلف في شأن الجاهلية وما كان أيضا قبل نزول هذه الآية. وقوله إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف يدل على الأصل المعلوم عند أهل الأصول وهو البراءة الأصلية، وأن الأصل براءة الذمة حتى يرد عليها الأمر أو النهي، الأصل براءة الذمة. وفي سبب نزول هذه الآية أورد شيخنا رحمه الله تعالى شيخ مقبل في الصحيح المسند من أسباب النزول، أورد حديث ابن عباس من عند ابن جرير قال حدثني محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا قراد، وقراد لقب واسمه عبد الرحمن، قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. حرمون ما يحرم أي من قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم عماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه المذكورات كلها كان أهل الجاهلية يحرمونهن إلا امرأة الأب، فكان الرجل ربما إذا مات أبوه تزوج بامرأته، وبالتأكيد يعني امرأته التي هي ليست أمه وإنما يسميه الناس زوجة أبيه، خالة سميها بعض الناس، بعض الناس عمة، وكذلك الجمع بين الأختين كانوا يجمعون بين الأختين. قال فأنزل الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فإن الله قال إلا ما قد سلف في المسألتين، في مسألة نكاح زوجة الأب وفي مسألة الجمع بين الأختين. قال شيخنا رحمه الله الحديث رجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عبد الله المخرمي وهو ثقة حافظ. قال رحمه الله إذن هذا في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إنه أي هذا الفعل كان فاحشة، ليس المراد كان وانقطع، بل المراد إنه كان ويكون فاحشة ممن وقع منه ذلك، فاحشة لأن هذا غير مأذون به فيكون كالزنا، ومقتا أي أمرا ممقوتا وساء سبيلا ساء طريقا. فإن النساء كثر وأن يختار الرجل ما حرم عليه هذه بئسة الطريق. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فأخبر عن الزنا أنه فاحشة وأنه بئس السبيل. بئس السبيل هو لماذا؟ لإفراغ الشهوة ولقضاء الوطر. زاد هنا ومقتا أي شيئا ممقوتا يمقت عليه ويكره صاحبه أشد الكره. قال القرطبي رحمه الله: فيه أربع وسائل. الأولى قال: كان الناس يتزوجون امرأة الأب برضاها بعد نزول: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، حتى نزلت هذه الآية فصار حراما في الأحوال كلها. وهذا يناسب ماذا؟ يناسب إرادها بعد تلك. قال: لأن النكاح يقع أي يطلق على الجماع والتزوج ولا تنكحوا. فإن كان الأب تزوج امرأة أو وطئها بغير نكاح حرمت على ابنه، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إن كان الأب تزوج امرأة أو وطئها بغير نكاح حرمت على ابنه، هذه مسألة متعلقة بقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. ما معنى ما نكح آباؤكم؟ هل المعنى ما عقد عليه آباؤكم ودخلوا بهن، أم المراد ما وقع الوطء من قبل الأب؟ قد يقول قائل: وكيف يمكن أن يطأها من دون عقد نكاح؟ فالجواب أن ذلك ممكن في صور، أشهرها أن تكون آمة له يطأها على أنها آمة، ثم بعد ذلك يعتقها. فهل للابن أن يتزوجها؟ فالأب لم يتزوج هذه الأمة، إنما كانت أمة له. وكذلك قد يكون هذا في الفاحشة إذا وطئها بطريق الحرام أو بطريق الشبهة الاشتباه. نعم. فعلى كل يقول القرطبي رحمه الله: إذا وطئها ولو بغير نكاح بغير عقد حرمت على ابنه، وذكر أنه سيأتي. فإنه ذكر في آية: حرمت عليكم أمهاتكم، قال: أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، وما عقد عليه الأبناء على الآباء، كان مع العقد وطء أو لم يكن، إن كان هناك عقد. لقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقوله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فإن نكح أحدهما نكاحا فاسدا، إن نكح أحدهما نكاحا فاسدا حرم على الآخر العقد عليها كما يحرم بالصحيح، لأن النكاح الفاسد لا يخلو إما أن يكون متفقا على فساده أو مختلفا فيه. فإن كان متفقا على فساده لم يوجب حكما ولا تحريما، وكان وجوده كعدمه. وإن كان مختلفا فيه فيتعلق به من الحرمة ما يتعلق بالصحيح، لاحتمال أن يكون نكاحا فيدخل تحت مطلق اللفظ. والفروج إذا تعارض فيها التحريم والتحليل غلب التحريم. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار على أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وعلى أجداده وولد ولده. وأجمع العلماء على أن عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على أبيه وابنه، مجرد عقد شراء، فإذا اشترى الرجل جارية فلمس أو قبل حرمت على أبيه وابنه، لا أعلمهم يختلفون فيه، اتخذها للوطئ، فوجب تحريم ذلك تسليما لهم أي للإجماع. ولما اختلفوا في تحريمها بالنظر دون اللمس لم يحرم ذلك لاختلافهم إذا نظر إليها. قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلناه. وقال يعقوب وهو القاضي أبو يوسف ومحمد وهو ابن الحسن الشيباني: إذا نظر رجل في فرج امرأة من شهوة حرمت على أبيه وابنه وتحرم عليه أمها وابنتها، يعني جعلوا حتى مجرد النظر إلى العورة. وقال مالك: إذا وطئ الأمة أو قعد منها مقعدا لذلك أي للوطئ، وإن لم يفضي إليها أو قبلها أو باشرها أو غمزها تلذذا فلا تحل لابنه ولا لأبيه. وقال الشافعي: إنما تحرم باللمس ولا تحرم بالنظر دون اللمس، يرد على يعقوب ومحمد بن الحسن، وهو قول الأوزاعي. واختلفوا في الوطئ بالزنا هل يحرم أم لا، فقال أكثر أهل العلم: لو أصاب رجلا امرأة بزنا لم يحرم عليه نكاحها بذلك، وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنى بأمها أو بابنتها، وحسبه أن يقام عليه الحد ثم يدخل بامرأته. ومن زنى بامرأة ثم أراد نكاح أمها أو ابنتها لم تحرم عليه بذلك. وقال الطائفة: تحرم عليه. روي هذا عن عمران بن حصين وبه قال الشعبي وعطاء والحسن وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وروي عن مالك وأن الزنا يحرم الأمة والابنة وأنه بمنزلة الحلال، وهو قول أهل العراق. والصحيح من قول مالك وأهل الحجاز أن الزنا لا حكم له، لأن الله قال: وأمهات نسائكم، وليست التي زنى بها من أمهات نسائه. طيب، إلى آخر ما ذكر من مسائل وربما يأتي بعضها. إذن قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، المراد ما وطئ الأب أو عقد، وطئ أو عقد فلا تحل لابنه، وهذا نقل عليه الاتفاق. ومن المسائل التي ذكر: قوله إلا ما قد سلف، أي تقدم ومضى، والسلف من تقدم من آبائك وذوي قرابتك، وهذا استثناء منقطع، أي لكن ما سلف فاجتنبوه ودعوه. وقيل إن إلا بمعنى بعد، أي بعد ما سلف. الرابعة قوله: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، عقب بالذم البالغ المتتابع، وذلك دليل على أنه فعل انتهى من القبح إلى الغاية، أي غاية في القبح. قال أبو العباس: سألت ابن الأعرابي عن نكاح المقت، فقال: هو أن يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها، ويقال لهذا الرجل الضيزن. وأنشد ابن الأعرابي: والفارسية فيهم غير منكرات، فكلهم لأبيه ضيزن سلف. الضيزن هو الذي ينكح امرأة أبيه. وقال ابن عرفة: كانت العرب إذا تزوج الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل للولد المقتي، وأصل المقت البغض، من مقته يمقته مقتا، فهو ممقوت ومقيت، فكانت العرب تقول للرجل من امرأة أبيه مقيت، فسمى الله تعالى هذا النكاح مقتا، إذ هو ذا مقت يلحق فاعله. وقيل المراد بالآية النهي عن أن يطأ الرجل امرأة وطئها الآباء إلا ما قد سلف من الآباء في الجاهلية من الزنا بالنساء على وجه المناكحة، فإنه جائز لكم زواجهن. قال بعضهم إلا ما قد سلف، خصه بمن وقع الوطء فيها على غير جهة النكاح. وأن تطعوا بعقد النكاح ما وطئه آباؤكم من الزنا، قاله ابن زيد، وعليه فيكون الاستثناء متصلا، الأول أولى لأنه قد نقل الإجماع على الثاني هذا، ويكون أصلا في أن الزنا لا يحرم على ما يأتي بيانه في قول مالك حين قال الزنا لا عبرة به. على كل، هذه أولى المحرمات. المحرمات من النساء 13 يأتين في هذه الآية وفي التي بعدها. هذه الآية فيها تحريم نكاح زوجة الأب التي تزوجها الأب والتي دخل بها الأب، سواء دخل بها على بعقد أو دخل بها وطئها ولو بغير عقد، فإنه يحرم على الابن أن يتزوجها. وبقية المحرمات من النساء يأتي الكلام عليهن في الآية بعدها إن شاء الله. ما هي الحكمة في نكاح مع نكاح الآباء؟ قال الحافظ ابن كثير: تكرمة لهم وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعده حتى إنها لتحرم على الابن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. إذا عقد الأب على امرأة صارت هذه المرأة محرما للابن ويحرم عليه نكاحها، محرم أي يقال لها زوجة أبيه حتى ولو طلقها الأب أو مات عنها. قال ابن كثير رحمه الله: ولهذا قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فزادها هنا ومقتا أي بغضا، أي هو أمر كبير في نفسه ويؤدي إلى مقت الابن أباه، أن يقتل ابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته. فإن الغالب على أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله، ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة، لأنهن أمهات لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهو كالأب، بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع، بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. واضح؟ إذن زاد هنا مقتا أي بغضا، أي هو أمر كبير في نفسه، أمر سبب ذلك المقت. ثم قال مسألة: وقد أجمع العلماء على تحريم من وطئها الأب بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضا، واختلفوا في من باشرها بشهوة دون الجماع أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية. فعن الإمام أحمد أنها تحرم أيضا بذلك رحمه الله. يقول: ما هو الحكم حين نزول الآية إذا وجد من نكح امرأة أبيه يفارقها؟ يقول: جوزة الهند، هي الجوزة التي هي تلك التي في البهارات وليس جوز الهند الذي هو الدهان ونحو ذلك، إنما الجوزة التي تكون في البهارات هذه نهى عنها أهل العلم، التي توضع على الشاي الحليب في البهارات ونحو ذلك منهي عنها. جوزة الطيب يقول لها، أما جوز الهند شيء آخر. طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.